بسم الله الرحمن الرحيم.
ما معنى قول الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة؟ كيف آية الأنفال فيها 1000 وهذه 3000 5000 ثم جاءت هذه نعم تتبع، لأن على قراءة مردفين معنى أنه يتبعهم ملائكة، وعلى القول بأنه في قصة أحد وأنه لم يحصل الشرط، بل إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، ولما لم يحصل الصبر إلى آخره لم يحصل مدد، كما قال مجاهد والضحاك وعكرمة وغير واحد. طيب، كان من جملة ما ذكره في ما يتعلق قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وأن المراد به أنهم قد بلغت الأنصار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله أكرمهم بالإسلام، فإن لم يسلموا قد بلغتهم الدعوة فلم يكن بينهم وبين النار إلا الموت، لكن أكرمهم الله بالإسلام وذكرهم بهذه النعمة. ولكن مسألة أنه يعني تقرير ما يتعلق بأهل الفترة، أهل الفترة لا شك أنهم ممتحنون وأن قد وردت الأدلة بذلك، لكن وردت بعض الأدلة تدل على أن بعض أهل الفترة قد وردت النصوص بأنهم يعذبون، بأنهم يعذبون، وهذا دليل على أن منهم من بلغته دعوة إبراهيم وأنه لم يقبلها، ومنهم أيضا من جعل ذلك من باب الإخبار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قرر ابن كثير ونقله الشنقيطي في غير هذا الموضع، على أن ما يتعلق بأبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استأذن في الاستغفار لأمه ولم يأذن الله له، واستأذنه أن يزور قبره فأذن له، وأن هذه الآية في شأنها وفي شأن أبي طالب ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وهكذا لما سأله ذلك الرجل قال أين أبي؟ قال أبوك في النار، فلما رآه كئيبا أو نحو هذا قال له إن أبي وأباك في النار. قال أهل العلم كيف يكونون من أهل النار وهم من أهل فترة وقد قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ فالجواب أن هؤلاء ممن أعلم الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم ممن يحصل لهم الامتحان وأنهم لا ينجون بسبب أنهم لم يمتثلوا فيه، فجعلوه من باب المخصوص أو من باب الإعلام له بالوحي. وهناك من قال أن هذا مما يتعلق ب أنه قد بلغتهم الدعوة، خصوصا في مكة كان هناك من عرف بالتوحيد، من عرف بالتوحيد كعمر ابن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل. وهذه المسألة ذكر العلامة النووي رحمه الله تعالى بعض الكلام فيها في قصة استئذان النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة قبر أمه وفي شأن أبيه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما قفى دعاه قال إن أبي وأباك في النار. قال النووي رحمه الله تعالى فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من أنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وأما الصوفية فقالوا إن حديث إن الله أحيا له أبويه ثم آمن به ثم عاد ومات، قالوا إن كان الحديث هذا لا يصح من حيث السند إلا أنه يصح من طريق الكشف، يعني هذا كشاف يعني صحح حدثني قلبي عن ربي. في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، وهذه أفادنا بها أبو عبد الرحمن دكتور حفظه الله، قال: سؤال من السودان، قال يقول السائل: قال الله تعالى في كتاب الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قد ورد في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أخبر بأن والديه في النار، السؤال: ألم يكونا من أهل الفترة؟ وأن القرآن صريح بأنهم ناجون، أفيدونا أفادكم الله. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: أهل الفترة ليس في القرآن ما يدل على أنهم ناجون أو هالكون، إنما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله جل وعلا من كمال عدله لا يعذب أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولا، فمن لم تبلغه الدعوة فليس بمعذب حتى تقام عليه الحجة. قد أخبر سبحانه أنه لا يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة، والحجة قد تقوم عليهم يوم القيامة كما جاءت السنة بأن أهل الفترات يمتحنون ذلك اليوم، فمن أجاب وامتثل نجا، ومن عصى دخل النار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أبي وأباك في النار، لما سأله رجل عن أبيه قال: إن أباك في النار، فلما رأى ما في وجهه من التغير قال: إن أبي وأباك في النار. أخرجه مسلم في صحيحه. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك ليتسلى به ويعلم أن الحكم ليس خاصا بأبيه، ولعل هذين بلغتهما الحجة، أعني أبا الرجل وأبا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبي وأباك في النار. قالهما عن علم عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى. قال الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلعل عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قامت عليه الحجة لما قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عليه الصلاة والسلام، وكان علم ذلك مما عرفته قريش علم ذلك مما عرفته قريش من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن كانت على ملة إبراهيم حتى أحدث ما أحدث عمرو بن لحي الخزاعي حين تولى مكة وسرى في الناس، ما أحدثه عمرو المذكور من بث الأصنام والدعوة إلى عبادتها من دون الله. فلعل عبد الله قد بلغه ما يدل على أن هذا باطل، وما سارت عليه قريش من عبادة الأصنام فتابعهم في باطله، فلهذا قامت عليه الحجة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه يعني أمعاء في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. ومن هذا ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، فاستأذن أن يزورها فأذن له. أخرجه مسلم في الصحيح. فلعله بلغها ما تقوم به الحجة عليها من بطلان دين قريش، كما بلغ زوجها عبد الله، فلهذا نهي صلى الله عليه وعلى وسلم عن الاستغفار لها. ويمكن أن يقال إن أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في الدنيا، فلا يدعى لهم ولا يستغفر لهم لأنهم يعملون أعمال الكفرة، فيعاملون معاملتهم وأمرهم إلى الله في الآخرة، فالذي لم تقم عليه الحجة في الدنيا لا يعذب حتى يمتحن يوم القيامة، لأن الله سبحانه قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل من كان في فترة لم تبلغهم دعوة نبي فإنهم يمتحنون يوم القيامة، فإن أجابوا صاروا إلى الجنة، وإن عصوا صاروا إلى النار. وهكذا الشيخ الهرم الذي ما بلغته الدعوة، والمجانين الذين ما بلغتهم الدعوة وأشبههم كأطفال الكفار، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لما سئل عنهم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذه أيضا فيها خلاف. فأولاد الكفار يمتحنون يوم القيامة كأهل الفترة، فإن أجابوا جوابا صحيحا نجوا، إلا صاروا مع الهالكين. وقال جمع من أهل العلم: إن أطفال الكفار من الناجين لكونهم ماتوا على الفطرة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رآهم حين دخل الجنة في روضة مع إبراهيم عليه السلام هم وأطفال المسلمين. وهذا قول قوي لوضوح دليله. أما أطفال المسلمين فهم من أهل الجنة بإجماع أهل السنة والجماعة، والله أعلم وأحكم. لأن على هذا التقرير يكون معناه أنهم ممن بلغتهم الدعوة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حالهم، أو كما قال ابن كثير: على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه الله بما سيكون حالهم مع الامتحان، فأخبر أنهم من أهل النار. وهذا ليس قادحا في النبي صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم أبو الأنبياء وهو أبو النبي صلى الله عليه وسلم، قل سميته باسم أبي إبراهيم. ومع هذا كان والد إبراهيم كما تعلمون. والبيهقي رحمه الله يقول: كيف لا يقال عنهم من أنهم من أهل النار وهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنام؟ فليست المسألة بالقرابة، المسألة بالدين. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب دفع هام الاضطراب عن آيات الكتاب قوله تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ما معنى أثابكم؟ جزاكم. قوله تعالى: فأثابكم غما بغم، أي غما على غم، يعني حزنا على حزن. أو أثابكم غما بسبب غمكم رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم بعصيان أمره. والمناسب لهذا الغم بحسب ما يسبق إلى الذهن أن يكون لكي تحزنوا. أما قوله لكي لا تحزنوا فهو مشكل، لأن الغم سبب للحزن لا لعدمه. قال: والجواب عن هذا من أوجه. الأول أن قوله لكي لا تحزنوا متعلق بقوله تعالى: ولقد عفى عنكم. وعليه في المعنى أنه تعالى عفى عنكم لتكون حلاوة عفوه تزيل عنكم ما نالكم من غم القتل والجراح وفوت الغنيمة والظفر والجزع من إشاعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتله المشركون. الوجه الثاني أن معنى الآية أنه تعالى غمكم هذا الغم لكي تتمرنوا على نوائب الدهر، فلا يحصل لكم الحزن في المستقبل، لأن من اعتاد الحوادث لا تؤثر عليه. الوجه الثالث أن لا صلة، وسيأتي الكلام على زيادتها بشواهد عربية إن شاء الله تعالى، بالجمع بين قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، قولي وهذا البلد الأمين. إذن الجمع الأول أن معناه أن الله سبحانه وتعالى عفى عنهم، وهذا فيه ذهاب ما حصل لهم من الحزن، حزن بسبب تحول النصر الذي كان في أول المعركة، بسبب ما حصل لهم من الابتلاء العظيم بتسلط المشركين وقتل 70 من المسلمين، وكل هذا يوم أحد، وما حصل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك من جراحات. وتأتي الأخيرة تنسي الأولى، والهم الأكبر والغم الأعظم حين بلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، فلما علموا أنه لم يمت ذهبت عنهم تلك الأحزان الماضية. اتنا بتفسير السعدي. الكلام الأول في شرح مسلم للنووي، وهذا الكلام في مجموع مقالات، وهناك كلام للحافظ ابن كثير في تفسير ابن كثير، يعني في سيرة ابن كثير، وفي التفسير من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعلامة الألباني له كلام في صحيح السيرة وفي موسوعة العقيدة. قال السعدي رحمه الله تعالى: قوله فأثابكم، فجازاكم، جعل الإثابة بمعنى العقاب، وأصلها في الحسنات، أصل الثواب في الحسنات، لأن وضعها موضع الثواب كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، جعل البشارة في العذاب، ومعناه جعل مكان الثواب الذي كنتم ترجون غما بغم. وقيل الباء بمعنى على، أي غما على غم، وقيل غما متصلا بغم، فالغم الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة، والغم الثاني ما نالوا من القتل والهزيمة، وقيل الغم الأول ما أصابهم من القتل والجراح، والغم الثاني ما سمعوا أن محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم قد قتل فأنساهم الغم الأول، وقيل الغم الأول إشراف خالد بن الوليد عليهم بخير المشركين، والغم الثاني حين أشرف عليهم أبو سفيان وأصحابه حتى وقفوا بباب الشعب، فلما نظر المسلمون إليهم همهم ذلك وظنوا أنهم يميلون عليهم فيقتلونهم، فأنساهم هذا ما نالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليس لهم أن يعلون اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ثم ندب أصحابه فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم. وقيل إنهم غموا الرسول بمخالفة أمره فجازاهم الله بذلك الغم، غم القتل والهزيمة. قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الفتح والغنيمة ولا ما أصابكم، أي ولا على ما أصابكم من القتل والهزيمة، يعني الآن على قول لكي لا، هذا هو الإشكال، أما لكي تحزنوا حتى يحصل لكم حزن على ما فاتكم، لكن هي لا، لكي لا تحزنوا، هذه الهموم الأكبر منها متأخر ينسي ما سبقه. إلى هنا، سبحانه.